إن الغواني لو لبسن حليها لازددن حسنا كالبدور الطلع والفضل ليس لحليها لكن لها لما ارتدته لحسن ذاك الموضع لو كان قيس بن الملوح بيننا لرأته ليلى كالكذوب المدعي أو كان فينا صاحب لبثينة لبدا لنا في العشق كالمتصنع لا تحسبوا عشقي كبرق خلب لكنه كالظل سيار معي أأمام إني مستهام مدنف أرعى النجوم بكل واد بلقعي أأمام إن البين يخلق جدتي فهلا مننت على المحب المولع ما أجمل الحديث عن الزواج خاصة إذا كان يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها كيف تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمنا خديجة هل كانت هناك وسائط بينهما ولماذا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزواج منها وهي تكبره 15 عاما وما هي شروط الكفاءة في الزواج كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح فأهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح نرحب بكم جميعا كما نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور السيد البشبيشي أهلا بكم فضيلة الشيخ
مرحبا بكم أخي الحبيب وأهلا
أهلا وسهلا طبعا الحديث في هذه الحلقة حديث خاص يتعلق بالزواج وأهمية هذا الحديث لأنه يتعلق بسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم بأمنا خديجة رضي الله عنها لا شك فضيلة الدكتور أن أي زواج في الدنيا بتكون له بدايات كيف كانت بداية زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى وبعد وفي الحقيقة يا دكتور يعني هناك الكثير من الروايات الموجودة في كتب السير وغيرها تتحدث عن زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه لكن الحقيقة أن معظم هذه الروايات ما بين الضعيفة والواهية معظم هذه الروايات يعني لأن ألف فيها كثيرا من الحكايات والقصص وكتب الكتاب وكيف تزوج الرسول عليه السلام وكان بينهما الوسيط وهو ميسرة غلام خديجة رضي الله تعالى عنها وكان يعود يرجع ميسرة من أي سفرة تجارية كان يصحف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في تجارة خديجة في أرض الشام ثم يعود ميسرة ليحكي لأم المؤمنين خديجة ليقول لها إن محمدا كيت وكيت ويصف لها رسول الله وصدقه وأمانته وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل هذه الروايات ضعيفة وواهية ولم يعني تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الثابت في الروايات الصحيحة وهذا والذي يهمنا خاصة في مثل هذه البرامج الذي يهمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بالفعل من خديجة وأنه عليه الصلاة والسلام أثنى عليها ثناء عظيما جدا ومدحها مديحا رائعا جدا وهي أهل لذلك رضي الله تعالى عنها كذلك إظهار النبي صلى الله عليه وسلم محبته لخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها تأثر النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكرها حتى بعد وفاتها رضي الله عنها مواقف خديجة العظيمة جدا التي يعني سنتعرف عليها من خلال مثل هذه البرامج عند نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومصارعة خديجة للإيمان بمحمد وبرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها أولى زوجاته كما نعلم جميعا.
نعم شيخنا.
شك أنها أم أولاده.
نعم.
هذا هو الثابت من نعم. حكاية هذا أو قصة زوجها.
هذا يعني يحسب ويذكر في مناقبها رضي الله تعالى عنها. ولكن يعني البداية يعني هل هناك فعلا كان في وسائط فعلا كما يعني سمعنا؟ كيف تم الزواج؟ هذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليخطبها ويتقدم إليها أم هي الذي طلبته؟ نريد أن نعرف.
هو شوف أنا بحثت في هذا الأمر كثيرا جدا يعني فلم أقف على رواية صحيحة سديدة تقول من الذي بدأ ومن الذي بادر ومن الذي اختار. لكن الواضح من خلال قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته عليه الصلاة والسلام أنه بالفعل عمل في التجارة قبل أن يتزوج من خديجة، وأنه عمل في بعض أموال خديجة، هذا وارد وثابت يعني. لكن كيف اختارته خديجة؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة يعني لا شك أن كثيرا من نساء قريش ومن بنات قريش كانت أعينهن على
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدقه وأمانته.
نعم شاب نسيب شريف يعني يتحلى بالأمانة
وسيم قصير
ويتحلى بالصدق ويتحلى بالأخلاق العظيمة جدا، يعني كان رائعا عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا
صلى الله عليه وسلم.
يعني تخيل أن نحن حتى في زمننا هذا لو أن إنسانا يعني اتصف بهذه المواصفات الطيبة سواء من ناحية الخلقية ناحية الشكل أو ناحية الموضوع ناحية الخلق والسلوك والمعاملات، لا شك أن كثيرا من النساء والبنات وأولياء أمور النساء والبنات سيكون عيون الجميع على من؟ على هذا الشخص. فكيف إذا كان هو محمد عليه الصلاة والسلام؟
فضلتك قلت فضلت الدكتور اختارته ولم تقل قبلته، فهل هي من يعني بادرت باختيار النبي محمد؟
هذا أشوف إن صح ذلك يعني إن صحت الرواية المعروفة يعني في بعض كتب السير أن خديجة هي من اختارت رسول الله وأن هي من عرضت عليه الزواج.
يعني فضلتك توقف في المسألة لأن لا يوجد فيه رواية. ألا نأخذ بالمثلا الروايات اللي قد تكون يعني ليس فيها ضعف كبير ضعف قليل مثلا؟
يمكن ولكن في العموم هل يعيب خديجة رضي الله تعالى عنها أن تختار رسول الله؟
أبدا.
يعني هل يعيب خديجة وهي
رضي الله
بهذا الوصف من العقل والحكمة والدراية والخبرة؟ لا تنسى يا أخي الحبيب أن خديجة رضي الله تعالى تزوجت قبل رسول الله مرتين.
نعم.
رضي الله. مرة من عتيق بن عائذ ومرة من أبي هالة. وقد مات عنها. يعني الاثنين مات عن خديجة. إذن هي يعني هي أرملة وليست من رجل واحد ولكن من
اثنين.
من اثنين. فعندها خبرة وهي أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام في السن بما يقارب 15 عاما.
طيب قبل أن نتكلم عن مسألة السن فضيلة الدكتور، هل يجوز للمسلمة التقية العاقلة أن تختار مثلا رجل مشهور بالديانة والأخلاق؟ هل لها أن تطلب هذا الرجل مثلا؟
نعم هذا أمر مشروع وجائز، يجوز لأي امرأة أن تطلب الرجل الذي تجد فيه المواصفات التي تأمن على نفسها من خلالها، فهي هذا أمر مشروع. أو أن يطلب لها أحد آخر، يطلب لها وليها. فلقد طلب العبد الصالح في قصة موسى عليه السلام كما تعلم موسى عليه السلام لإحدى ابنتيه.
نعم هذا في لا يعني لا خلاف في مسألة الولي، ولكن في
هي نفسها يعني
هي نفسها.
نعم هي نفسها يمكن أن تطلب، ولكن لحياء المرأة والظروف الخاصة جدا بالمرأة خاصة إذا كانت تعيش في مجتمع فيه وفيه، فأنا أقول لها وأنصحها لا تتعجل الطلب، يعني لا تطلبي أنت بنفسك مباشرة إذا أعجبك شخص ما، أعجبك أخلاقه، أعجبك دينه أو كذا، فأنت لا تتعجلي لأن تطلبيه إلا إذا كنت متأكدة من أنه صاحب خلق عظيم جدا. حتى إذا قبلك يعني إذا قال خلاص أنا فعلا
قدر هذا الموقف،
قدر هذا ولم يعيرك به في يوم من الأيام، لأن في بعض الناس للأسف وإذا رفض لأي سبب من الأسباب يرفض بإيه؟
نعم.
يرفض بأدب ومتواضع وبعدم جرح لمشاعرها.
نعم دكتور. أليس الأولى أنها مثلا تكلم وليها في هذا الأمر نظرا لفساد المجتمعات بصفة كبيرة جدا زي ما تفضلت فضلتك وقلت هذا الأمر قد يعيرها فيما بعد إن كان يعني رجل، والنساء تعلم فضلتك عندهن ضعف في هذه الأمور، قد ترى في شخص الكمال وهو غير ذلك تماما.
لا إذا كانت متأكدة.
نعم.
كانت متأكدة من أخلاقه أنه صاحب علم صاحب خلق صاحب دين.
نعم.
سيرعى مشاعرها.
نعم.
سيقدر طلبها سواء قبله أو رفضه.
نعم.
في كل الأحوال هو سيتعامل معها
وسيرعى.
في هذه الحالة لا بأس أن تطلب، ولكن تطلب بحياء.
نعم.
وتطلب يعني بشيء من
نعم
كما يقال بالتلميح. نعم. أكثر منه تصريحا يعني.
نعم.
نعم. لكن طبعا الأفضل كما ذكرت وتفضلت أن تدخل وسيط، هذا أفضل طبعا.
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني ندب ورغب للصحابي الجليل المغيرة بن شعبة لما أراد أن يتزوج، فقال له
هلا بكرا.
لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبا وهو أول زواج له وتكبره ب15 عاما؟
هو شوف يا دكتور، يعني لو أننا يعني تدبرنا المسألة سنجد أن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها لم يأتي من فراغ. خديجة كانت تملك من المواصفات التي يحتاجها أي رجل في هذه المرحلة، خاصة إذا كان يعد من قبل ربه لمثل هذه الرسالة. يعني الرسالة التي كان يعد لها محمد عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتحملها، رسالة الإسلام والتوحيد، هذه الرسالة رسالة يعني كبيرة جدا، عظيمة جدا. وهو يحتاج في هذه المرحلة إلى امرأة ليست زوجة فقط، وإنما يحتاجها لتكون له أما في الحنان، وبنتا في الطاعة، وأختا في الدعوة، وزوجة في الدار، تقرب إليه ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها هامسا في أذنيها، ولقد أراك كسيتي أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار. النبي عليه الصلاة والسلام كان بحاجة بالفعل في هذه المرحلة إلى مثل خديجة رضي الله تعالى عنها، ولذلك وفقه الله عز وجل إلى أن يتزوج من خديجة حتى وإن كانت
نعم.
يعني أكبر منه
خاصة أنها ذات منعة مثلا وذات قوة
نعم يحتاج إلى نعم. إلى خديجة عقلا وحكمة
نعم.
ومكانة في قريش، حتى إلى مالها، لكن ليس لنفسه كما سأبين بعد ذلك،
نعم.
وإنما
نعم. مسألة المال
أجل دعم الدعوة نفسها.
نعم. مسألة المال أن مذكورة كثيرا جدا في بعض الكتب الموجودة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب فيها من أجل مالها وتجارتها. البعض يقول هذا الأمر يعوض ما كان عنده من فقر، البعض يدعي هذا الأمر، خاصة أنه كما تكلمنا من قبل نسيبا شريفا، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم فقيرا.
ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أبدا أن نتخيل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علم الأمة جميعها كيف تختار المرأة، كيف تختار الزوجة، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. إذن هنا من هنا يتضح لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أحد اختار زوجة لمالها، ولم ينكر على أحد اختارها لجمالها أو لنسبها، لكن الأصل أن يكون فيها إيه؟ أن تتصف بالدين والأخلاق، هذا هو الأصل. فإن كانت صاحبة دين وخلق وجمعت مع ذلك المال فالحمد لله، جمعت الجمال جميل جدا، النسب شيء رائع، لكن إن لم تتصف بالدين والخلق فلن ينفع الرجل إيه؟ أي صفة من هذه الصفات، بل ستكون هذه المرأة
وبالا عليه
ونكدا وتعبا عليه في حياته الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك ثم ينسى نفسه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعقل أبدا. ذلك هو اختار في خديجة أخلاق خديجة.
قد يقول هذا كان قبل البعثة فضلت الدكتور، قبل أن يوحى إليه مثلا،
حتى لو قبل البعثة لا تنسى أنه يمهد للرسالة. يمهد للرسالة عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاه وجعل له العصمة صلى الله عليه وسلم. فلن تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة يعني يزل كما زل البشر، أو يضل كما ضل البشر، ولو في جزئية بسيطة جدا. هكذا.
أيضا يطرح كثيرا مسألة الكفاءة في الزواج، هل لابد من شروط معينة؟ ونرى هذا الأمر في مجتمعاتنا كثير، منتشر جدا بين الناس، أن يكون من قبيلة معينة مثلا أو من عائلة غنية حتى يتزوج غنية وهكذا. هل الكفاءة لابد منها؟
الكفاءة جعلها كثير من العلماء وأصحاب المذاهب شرط من شروط الزواج، جعلوها نعم شرط من شروط الزواج.
يعني لو لم لو تتم يفسد الزواج دكتور؟
الأصل في هذه المسألة أنه ما دام هناك الاتفاق والتفاهم فالكفاءة هنا مستحب وليست واجبة، يعني وجودها مستحب وليس واجبا، طالما أن هناك الاتفاق والتفاهم والتراضي التام بين
الكفاءة. كيف؟
بين الطرفين.
ما هي الكفاءة؟
الكفاءة أهل العلم تكلموا فيها وقالوا الكفاءة يعني عند هؤلاء العلماء معتبرة في 5 أشياء. قالوا في الدين، والحرية، والصناعة. الصناعة هنا يعني صناعة أبيها، لا يعني صناعة أبيها، والنسب واليسار بمال. هذه الأمور الخمسة اعتبرها أهل العلم هي الايه هي شروط الكفاءة التي ينبغي أن تتوفر بينها. طب لو أن شرطا من هذه الشروط أو بندا من هذه البنود سقط، هل معنى ذلك لا يصح أن يتزوج فلان من فلانة؟ لا طبعا، لا طبعا. لكن هذه كلها الدين، الحرية، الصناعة، النسب، اليسار، كلها إن وجدت يكون فعلا يكون هناك زواجا ملائما جدا. طيب مناسبا جدا بين الطرفين.
عفوا المشاهد له يعني أن نطلعه على بعض مثل على مثل هذه الأمور. يعني مثلا الدين فضل الدكتور يعني لا مانع أبدا أن يتزوج الرجل بامرأة نصرانية أو يهودية أبدا، لا يعني لا نمنع من هذا الأمر.
في فرق الآن، في فرق بين الجواز من عدمه وبين يعني كما يقال الندب
والاستحباب.
نعم. طيب. محاولة أن تتزوج زواجا يعني كاملا أو شبه كامل يجلب لك الخير والسعادة في هذه الحياة الدنيا. إذا كانت هناك عناصر الكفاءة موجودة، لا شك أن الحياة تكون أكثر استقرارا. وإذا كانت عناصر الكفاءة مفقودة أو مفقود جزء كبير منها، لا شك أنه يجلب بعض المشاكل.
هذا الأمر كله جاء من أجل التفاهم فضل الدكتور.
فقط.
طب يعني إذا كان أهم شيء هو الدين وسمح لنا أو أذن لنا أن نتزوج من هي على غير ديانتنا، وإن كان المندوب والمستحب كما ذكرتم أن نتزوج من نفس الدين وكذا، يعني فلا شك أن الباقي يعني مسألة الصناعة يا دكتور ومسألة النسب أيضا أحيانا يكون مهم جدا، ولكن الباقي يعني كيف لا الغني يتزوج غنية والنسيب يتزوج نسيبة ومثلا يتزوج من يعني كيف نفسر هذا الأمر في هذا الزمن؟
هذه شروط لها استثناءات، استثناءات في حياتنا.
فضلتك يعني تعلم الآن المجتمعات يعني كثير من العرب بصفة خاصة وبمنتهى الوضوح يذهبنا إلى مثلا بلاد أخرى يتزوجنا منها، وعندنا مشكلة حقيقية في نساء العرب يا دكتور يتزوجنا.
نحن لسنا مع من يقول أن الغني لابد أن يتزوج من غنية أو الفقير لابد أن يتزوج من فقيرة، لا لسنا مع هذا إطلاقا يعني، إنما نقول دائما نحاول أن يكون الاختيار مناسبا. يعني أنت الآن تزوجت امرأة ليست نسيبة أو ليست غنية، على الأقل اختار فيها شيئا آخر يعوض.
يعني أفهم
اختار فيها عقلا، اختار فيها علما، اختار فيها فهما، اختار فيها شيئا يعوضك شيئا ما عن الأشياء المفقودة في حياتها. وهكذا الرجل بالنسبة للمرأة.
يعني أفهم من فضيلتك بارك الله فيك أن خلاصة مسألة الكفاءة هي التفاهم بين الزوج والزوج
والتراضي بين الطرفين.
بارك الله فيكم. هناك أيضا نقاط في غاية الأهمية في مسألة الزواج، بعدما تكلمنا عن زواج سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم بأمنا خديجة، مسألة التعدد يا دكتور.
نعم.
يعني هل التعدد هو الأصل؟ هل يعني تزوج امرأة واحدة هو الأصل؟ وإيه مسألة التعدد إيه فكرتها بين الناس؟ كثير من العربيات يرفضن هذا الأمر.
نعم. طبعا أهل العلم اختلفوا في قضية هل التعدد هو الأصل أم التوحيد في الزواج، يعني أن يتزوج واحدة.
توحيد ثلاثة أقسام. وأطلع عند ابن تيمية وابن القيم قسمين دكتور.
الأهل العلم اختلفوا في ذلك، وذلك أنا لن أقف كثيرا على هذه، وإنما سأدعها لكل من يختار. هل الأصل في الزواج التعدد أم الأصل في الزواج عدم الإيه؟ عدم التعدد. لكن خلينا الآن، لأن فعلا قضية النبي عليه الصلاة والسلام بالذات في تعدده لزوجاته عليه الصلاة والسلام تسبب كثيرا من الإيه؟ من اللغط
اللي هي زيادة عن أربعة
الجدال يعني. نعم. في الناس عامة الآن، خاصة بعض الشباب على عبر بعض الصفحات يصدقون ما يروج له من تشويه للنبي عليه الصلاة والسلام.
أردت أن نثبت العرش ثم ننكش. نعم. نوصل. نعم. للمسألة، مسألة التعدد، وبعدين نتكلم عن زيادة زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
التعدد مشروع، أمر شرعه الله تبارك وتعالى، وأذن للرجل أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، واحدة أو اثنين أو ثلاثة وأربعة.
أذن أم رغبة؟
نعم، أذن الله تبارك وتعالى الرجل أن يتزوج من واحدة إلى إلى أربع زوجات في وقت واحد يعني.
نعم.
في وقت واحد. ولكن هذا أمر مستحب استحبه أهل العلم حتى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، لأنه أولا يعني يحل مشاكل كثيرة جدا في المجتمعات، خاصة مشاكل ما تعرف بالعنوسة عند النساء وما يعرف بالعزوبة عند الشباب، مشاكل أخرى من نوع آخر نستطيع أن تحل عن طريق التعدد، مشاكل المطلقات والأرامل. هناك أمور كثيرة جدا، مشاكل نفسية يحتاج الرجل إلى أكثر من زوجة، وأحيانا تحتاج الزوجة نفسها تحتاج إلى أن يتزوج زوجها. نعم. من غيرها حتى يعني
تخلص منه يعني.
يعني تخفف عن نفسها بعض الأمور وغير ذلك. يعني أحيانا يعني يحتاج إلى الزواج من أجل الولد، أحيانا يحتاج إلى الزواج من أجل أمور كثيرة جدا يعني. أحيانا الرجل يقول أنا أريد أن أتزوج وأنا قادر على أن أفتح أكثر من بيت، وإذا سألناها عن السبب قال بلا سبب، ما في سبب،
يطيب لي أن أتزوج كما ورد في الآية.
فهي مسألة تكلم فيها العلماء كثيرا جدا في هذه القضية تحديدا يعني. هل لابد أن يكون هناك سبب معين؟ الزوجة مريضة، الزوجة كبيرة، الزوجة لا تلد، الزوجة لا لا،
ولا المطلق
لا يشترط أن يكون هناك سبب معين. الأصل في هذا في هذه القضية أن يكون الرجل قادرا على العدل، أن يعدل بين،
ويكون في المسألة
أن يعدل بين زوجاته.
نعم
بالعدل طبعا يحتاج الى تفصيل.
لا انسى ان انا انبه في هناك قصيده لمن ارادت يعني ان تعتب على زوجها، ان اراد ان يتزوج للدكتور ناصر الزهراني في الزوجه الثانيه، قصيده فيها بعض اللطائف والمهمه جدا. نتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم في مساله الزواج باكثر من اربع نساء.
تزوج النبي عليه الصلاه والسلام باكثر من اربع من النساء بتشريع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أستغرب جدا على من يعيبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي لا نراهم يتكلمون عن الأنبياء الذين سبقوه.
صحيح.
فداود عليه السلام ثبت أنه تزوج من 300 امرأة، وسليمان عليه السلام تزوج من 700 امرأة غير 300 امرأة من الجواري.
نعم.
جريات يعني أو ملك يمين يعني.
نعم.
هذا كله إن دل فإنه مدل على قضية التعدد.
نعم.
وإن حدها الشرع بالنسبة للرجال الأمة تحديدا مباشرا ألا يجمع الرجل في وقت واحد بين أكثر من أربعة من النساء، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام له خصوصية
وهو زوج ولم يتزوج،
كله بتشريع ربه سبحانه وتعالى عز وجل. بل إننا لو دققنا النظر لوجدنا أن كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أرامل ثيبات. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات وأرامل،
يعني لو كان يرغب في الزواج لا. نعم.
وعائشة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة جدا لا تشتهى، لما اختارها كانت صغيرة لا تشتهى. هذا إن دل فإنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تزوج لحكم أرادها الله تبارك وتعالى. العلماء يعني كتبوا في ذلك قالوا إما أن تكون حكمة إلهية، لأن الله تعالى هو الذي أمره مباشرة أن يتزوج من فلانة أو فلانة فينزل جبريل بصورة عائشة أو غيرها، إما أن تكون حكمة تعليمية، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن من علمنا الأمة.
نعم.
هن من علمنا الأمة إلى قيام الساعة.
نعم.
كيف كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام في أدق وأخص أمور حياته،
الوحيد الذي ليس له أي أسرار شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء
من الذي سيبين للأمة كيف كان ينام ويقوم، ومن أقرب الناس إليه زوجته.
صحيح.
التي تعيش معه وتنام معه في فراش واحد.
صحيح.
وهكذا كذلك هناك الحكم التشريعية، لما يعني أنزل الله تعالى على نبي عليه الصلاة والسلام تحريم التبني في الإسلام فتزوج من زينب ليقر هذه الشريعة العظيمة جدا.
نعم دكتور.
الحكم الاجتماعية زواجه عليه الصلاة والسلام من عائشة، من حفصة، من أم سلمة، من سودة بنت زمعة، هذه كلها كانت لأمور اجتماعية.
نعم.
خاصة بهؤلاء النسوة وبيوتهن. الحكم السياسية، لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من جوارية، تزوج من أم حبيبة، تزوج من صفية.
نعم.
إن الذي آذيتموه لا تشهدوا بكماله أرض كذاك سماؤه، صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، ما أمتع حديث فضيلتك خاصة عن زواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت لنا من الحكم من تعدد زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم.
وأنتم مشاهدين الكرام جزاكم الله الجزاء الأوفى على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى في برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.